بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أكبر نعمة أنعم الله بها على البشرية عموماً وعلى المسلمين خصوصاً بعثة هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به عباده المؤمنين من الظلمات إلى النور، وأقام به الحجة على من كفر وعاند، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به نبياً عن أمته. ثم بعد، قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأكبر نعمة أنعم الله بها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إنزال هذا القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وأعظم الكتب وأنفعها على هذا الرسول الكريم، بلغه للناس وعلمهم إياه وتركه بأيديهم حجة لهم عند الله إن عملوا به، أو حجة عليهم إنهم خالفوه. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والسنة هي من وحي الله سبحانه، فهي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، وهي الحكمة كما قال تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. هذا من أكبر نعم الله على عباده، أنه أنزل عليهم الكتاب والحكمة، وبقي ذلك في أيديهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الرسول حي بين أظهرهم إذا رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلله الحمد والشكر والمنة على هذه النعمة العظيمة، والقرآن هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله الذي تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل وحياً وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول لأمته، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن، فيحتاج منا هذا القرآن إلى عناية وإلى إقبال عليه، تعلمه وتعليمه، وإلى تلاوته، أكثر من تلاوته وتدبره والعمل به حتى ننتفع به. أما وجود القرآن بيننا من غير أننا نرجع إليه ونتعلمه ونعلمه ونتدارسه ونتلوه ونتدبره ونعمل به، فما ننتفع منه بشيء، وإنما يكون حجة علينا يوم القيامة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فواجب المسلم نحو هذا القرآن أن يعتني به وأن يتعلمه على الوجه المطلوب، وأن يعلمه وأن يتلوه. يتلوه، والتلاوة على نوعين: تلاوة القراءة وتلاوة الاتباع. تتلوها تتبعه، ليست التلاوة مقصورة على قراءة الحروف، وإنما كذلك التلاوة بمعنى الاتباع لهذا القرآن العظيم. فليس المقصود أن الإنسان يختم القرآن عدة ختمات في الشهر أو في اليوم أو في، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن ينتفع بالقرآن، لكن التلاوة إنما هي وسيلة إلى التدبر وإلى التفهم. فالمطلوب أنك تتأمل ماذا استفدت من القرآن، ماذا استفدت مما قرأته، ماذا استفدت من هذه السورة، ماذا استفدت من هذه الآية، ماذا استفدت من القرآن. ولو لم تقرأه إلا ختمات يسيرة مع التدبر والعناية والتفهم، ليس المقصود كثرة الختمات، إنما المقصود الانتفاع بالقرآن علما وعملا وهداية، هذا هو المقصود. فلا نعتني بالتلاوة ولا نلتفت إلى التدبر والانتفاع والاتعاظ والاستفادة من القرآن العظيم. قد جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي في آخر الزمان قوم يتلون القرآن ويقيمونه، يقيمون تلاوته ويجيدون تلاوته بالتجويد وبالقراءات العشر أو السبع، لكن لا يعملون به ولا ينتفعون به، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. جاء أيضا أنه يأتي قوم يتلون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، إنما هو مجرد أصوات فقط ومباهات بالتلاوة وأيهم أحسن صوت. أما أن يحاسب الإنسان نفسه مع القرآن ماذا استفاد، ماذا عمل، هذا قليل في الناس، وإن كان هذا هو المطلوب والمقصود، لكن قل من ينتبه لذلك. فعلينا أن نعتني بهذا القرآن من ناحية التعلم، ومن ناحية التلاوة، ومن ناحية الاقتداء والاتباع والعمل. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يكون القرآن حجة له عند الله يوم القيامة، ويكون شفيعاً له عند الله. أما الذي حمله وأجاد تلاوته لكنه لا يتدبر ولا يعمل به لأن همه إنما هو التلاوة فقط، فهذا يكون القرآن حجة عليه عند الله. يكون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن إما أن يقودك إلى الجنة وإما أن يزفك ويدفعك إلى النار. انتبه لهذا، انظر موقفك مع القرآن، فإن كنت تعمل به وتعتني به فإنه دليلك إلى الجنة ويكون شفيعاً لك عند الله يوم القيامة. أما إذا كنت مجرد حامل ولا تعمل به، الله جل وعلا قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، الله لا يهدي القوم الظالمين. ليس هذا خاصا باليهود، لكن هذه حالتهم مع التوراة التي هي كتابهم. وأسوأ منهم من أهمل القرآن، حمله وحفظه لكنه ضيع حدوده ولم يعمل به، فهو أسوأ من اليهود مع التوراة. نسأل الله العافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أكبر نعمة أنعم الله بها على البشرية عموما وعلى المسلمين خصوصا بعثة هذا النبي الكريم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به عباده المؤمنين من الظلمات إلى النور، وأقام به الحجة على من كفر وعاند، أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به نبياً عن أمته. ثم بعد، لقد قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأكبر نعمة أنعم الله بها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إنزال هذا القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وأعظم الكتب وأنفعها على هذا الرسول الكريم، بلغه للناس وعلمهم إياه وتركه بأيديهم حجة لهم عند الله إن عملوا به، أو حجة عليهم إنهم خالفوه. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والسنة هي من وحي الله سبحانه، فهي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، وهي الحكمة، كما قال تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. هذا من أكبر نعم الله على عباده، أنه أنزل عليهم الكتاب والحكمة، وبقي ذلك في أيديهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الرسول حي بين أظهرهم. إذا رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلله الحمد والشكر والمنة على هذه النعمة العظيمة، والقرآن هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله الذي تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل وحيا وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول لأمته، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن. فيحتاج منا هذا القرآن إلى عناية وإلى إقبال عليه، تعلمه وتعليمه، وإلى تلاوته، أكثر من تلاوته وتدبره والعمل به، حتى ننتفع به. أما وجود القرآن بيننا من غير أننا نرجع إليه ونتعلمه ونعلمه ونتدارسه ونتلوه ونتدبره ونعمل به، فما ننتفع منه بشيء، وإنما يكون حجة علينا يوم القيامة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فواجب المسلم نحو هذا القرآن أن يعتني به وأن يتعلمه على الوجه المطلوب، وأن يعلمه وأن يتلوه. يتلوه، والتلاوة على نوعين: تلاوة القراءة وتلاوة الاتباع. تتلوها تتبعه، ليست التلاوة مقصورة على قراءة الحروف، وإنما كذلك التلاوة بمعنى الاتباع لهذا القرآن العظيم. فليس المقصود أن الإنسان يختم القرآن عدة ختمات في الشهر أو في اليوم أو في، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن ينتفع بالقرآن، لكن التلاوة إنما هي وسيلة إلى التدبر وإلى التفهم. فالمطلوب أنك تتأمل ماذا استفدت من القرآن، ماذا استفدت مما قرأته، ماذا استفدت من هذه السورة، ماذا استفدت من هذه الآية، ماذا استفدت من القرآن؟ ولو لم تقرأه إلا ختمات يسيرة مع التدبر والعناية والتفهم، ليس المقصود كثرة الختمات، إنما المقصود الانتفاع بالقرآن علما وعملا وهداية، هذا هو المقصود. فلا نعتني بالتلاوة ولا نلتفت إلى التدبر والانتفاع والاتعاظ والاستفادة من القرآن العظيم. قد جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي في آخر الزمان قوم يتلون القرآن ويقيمونه، يقيمون تلاوته ويجيدون تلاوته بالتجويد وبالقراءات العشر أو السبع، لكن لا يعملون به ولا ينتفعون به، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. جاء أيضا أنه يأتي قوم يتلون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، إنما هو مجرد أصوات فقط ومباهات بالتلاوة وأيهم أحسن صوت. أما أن يحاسب الإنسان نفسه مع القرآن ماذا استفاد ماذا عمل، هذا قليل في الناس، وإن كان هذا هو المطلوب والمقصود، لكن قل من ينتبه لذلك. فعلينا أن نعتني بهذا القرآن من ناحية التعلم، ومن ناحية التلاوة، ومن ناحية الاقتداء والاتباع والعمل، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يكون القرآن حجة له عند الله يوم القيامة، ويكون شفيعا له عند الله. أما الذي حمله وأجاد تلاوته لكنه لا يتدبر ولا يعمل به، لأن همه إنما هو التلاوة فقط، فهذا يكون القرآن حجة عليه عند الله يكون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن إما أن يقودك إلى الجنة، وإما أن يزفك ويدفعك إلى النار. انتبه لهذا، انظر موقفك مع القرآن، فإن كنت تعمل به وتعتني به فإنه دليلك إلى الجنة، ويكون شفيعا لك عند الله يوم القيامة. أما إذا كنت مجرد حامل ولا تعمل به، الله جل وعلا قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، الله لا يهدي القوم الظالمين. ليس هذا خاصا باليهود، لكن هذه حالتهم مع التوراة التي هي كتابهم. وأسوأ منهم من أهمل القرآن، حمله وحفظه لكنه ضيع حدوده ولم يعمل به، فهو أسوأ من اليهود مع التوراة، نسأل الله العافية. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.